بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة أن نلتقي بشيخنا ووالدنا الشيخ محمد ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وذلك ضمن فعاليات دورة الإمام مالك التاسعة المقامة في مسجد الإمام مالك بحي ملكة، بكلمة افتتاحية توجيهية يوجهها إلى أبنائه السلفيين في دولة السنغال وخارجها، فليتفضل شيخنا مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة والأبناء، حياكم الله معاشر الأحبة في جامع الإمام مالك في مدينة دكار عاصمة دولة السنغال بحي مالكة. حياكم الله في هذه الليلة، ليلة الجمعة الموافقة للعاشر، الليلة العاشرة من شهر ربيع الأول عام 46,400. حياكم الله جميعا إلى هذا اللقاء، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى الذي يسره ونحمده على ذلك أن يجعله لقاء مباركا نافعا للجميع. إن هذه الدورة في دورتها التاسعة، لها في الاستمرارية هذه المدة 9 سنين، ونسأل الله أن يبارك فيها وفي أمثالها من الدورات السلفية في بلدان العالم، والتي ينفع الله بها المسلمين النفع الحقيقي، لأن القائمين عليها نحسبهم والله حسيبهم يتبعون السنة في أقوالهم وأفعالهم، ولا يريدون من الناس شيئا إلا أن يهتدوا إلى الحق ويسيروا على ما جاء به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ويسير كما سار على ذلك صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. أقول هذه الدورات ينفع الله بها سبحانه وتعالى المسلمين أينما وجدت في أي بلد من البلدان، سواء بلاد الإسلام أو أعم من ذلك في غير بلاد الإسلام، فإن القائمين دائما على هذه الدورات هم من طلبة العلم الذين يتتبعون الهدي النبوي، هكذا نحسبهم ولا نزكي على الله أحدا. وهذه الدورة هي من هذه الدورات التي ذكرت. جزى الله أبناءنا وإخواننا القائمين عليها خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في أعمارهم وأعمالهم، وأن يرزقنا وإياهم وإياكم جميعا الإخلاص لله في القول والعمل. معاشر الأحبة، إن الإخلاص أمر ضروري في قبول الأعمال. الإخلاص لله سبحانه وتعالى شرط في قبول الأعمال، فهو والمتابعة شرطا قبول العمل، فلا يمكن أن يقبل العمل إلا إذا كان لله خالصا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قائما، فيتبع فيه صاحبه وهو العامل النبي صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص شرط أساسي في قبول الأعمال، فإن أي عمل لا يكون فيه الإخلاص لله جل وعلا فإنه لا قيمة له، وأي فعل ليس فيه الإخلاص لله سبحانه فإنه لا ثواب له. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالدين القيم هو الذي يقوم على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أي لا يقصد به سواه. والإخلاص أمر مهم كما قلت لكم فيما سمعتموه، بل هو أحد شرطي قبول العمل، وقد أمر الله به عباده كما سمعنا في هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني غير مشركين، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل وعلا آمرا عباده: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فأمر سبحانه وتعالى في هذه الآية بما أمر به في آية سورة البينة، وقد أمر الله بالإخلاص في آيات كثيرة، ولأهميته ومكانته في قبول العمل أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه. وما ذلك إلا للتنبيه على أهمية الإخلاص، فأمره بذلك كما في سورة الزمر، قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فهذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبعوث بهذا الدين فيه التنبيه على الإخلاص وأهمية الإخلاص. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما حكاه الله عنه: بل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. فيا معشر الأحبة، الإخلاص لله تبارك وتعالى في الأعمال أهم شرط في قبول الأعمال، فيخلص العبد عمله لله تبارك وتعالى لا رياء ولا سمعة. فما هو الإخلاص؟ تعددت عبارات السلف في مفهوم الإخلاص، وكلها متفقة على معنى واحد، وهو إفراد الله بالعمل وتخليصه من الشرك. فقال بعضهم مبينا أو معرفا الإخلاص، قال: هو إفراد الحق بالقصد، هو إفراد الحق بالقصد، والحق هو الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. في الآية الأخرى: هو الباطل. فإفراد الحق بالقصد هذا هو الإخلاص. وقيل هو نسيان الناس مع النظر إليهم فلا يرى إلا الحق تبارك وتعالى، نسيان الناس مع النظر إليهم فلا يرى إلا الحق تبارك وتعالى، يعني يعمل والناس يرونه وهو كأنه لا يراهم، وذلك من شدة محاسبته لنفسه وتفقده نيته حتى خلصت لله تبارك وتعالى. فهو وإن عمل بين آلاف الناس يرونه إلا أنه بقلبه لا يرى إلا الخالق تبارك وتعالى، يراقبه في كل شيء. فهو في هذا التعريف هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، وذلك لأن المحبة والخوف والرجاء قد عمرت قلب هذا العابد، فأصبح لا يرى من أمامه ولو كانوا ألوفا، ولا يرى بقلبه، ولا ينظر إلا إلى ربه تبارك وتعالى ومقام ربه سبحانه وتعالى، فيجاهد نفسه في الإخلاص لله تبارك وتعالى. فأما من، يقول الله جل وعلا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وفي الآية الأخرى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهذا الذي جاهد نفسه وجالدها في سبيل الإخلاص لله تبارك وتعالى عمر قلبه بعد المجاهدة بإخلاصه لله تبارك وتعالى، فأصبح في جميع حركاته وسكناته لا يقصد إلا وجه الله تبارك وتعالى. وقد قيل لسفيان في مسألة المدح، يعني أن يمدح الرجل وهو يسمع، فقال إذا عرف المرء نفسه، يعني سفيان بن عيينة، قال رحمه الله إذا عرف المرء نفسه لم يضره المدح. لماذا؟ هذا هو الذي في هذه الدرجة معاشر الأحبة وصل إلى درجة الإحسان، فأعرض عن الناس وهم موجودون فكأنه لا يراهم، لأن قلبه قد عمر بمحبة الخالق ومراقبته سبحانه وتعالى. وهكذا ولو تكلموا فكأنه لا يسمعهم، لأن قلبه قد عمر وامتلأ بمحبة الله وخوفه ورجائه، فلا يؤثر فيه هذا الكلام، لأنه في جهاد دائم لنفسه حتى وصل إلى هذه المرتبة العلية. وعليه معاشر الأحبة، قد قال بعضهم في تفسير المخلص، من هو المخلص؟ قال هو من استوى عنده المدح والقدح، يعني المدح والذم. وقال آخر هو الذي استوى عنده مادحه وذامه، يعني أنه لا يريد بعمله مدح المادح ولا يخاف المخالف الذي يذمه على تمسكه بالشرع في عمله لربه تبارك وتعالى. فالمدح عنده مثل القدح، والمدح عنده مثل الذم، فإذا كان المدح لا يضر لا ينفعه ولا يؤثر فيه، فهكذا المدح القدح وهو الذم لا يضره ولا يؤثر فيه، فالمادح والقادح عنده سواء. ليش؟ لماذا؟ لأنه لا يريد ثوابا من المادح ولا يخشى عقابا من القادح الذام. فهذا هو المخلص حقيقة لله تبارك وتعالى. والعبد إذا أنفق نفقة يبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى تبلغ عند الله مبلغا، يربيها يأخذها الله بيمينه ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى يوافيه بها يوم القيامة، ولها الأجر العظيم عنده سبحانه وتعالى. والحاصل معاشر الإخوة الكرام، إنما ذكرت هذا أعني الإخلاص وركزت عليه لأن بابه أيضا في باب العلم والدعوة إليه سبحانه وتعالى أمره عظيم. فمن الناس من يجتهد في هذا الباب ليقال داعية، ومن الناس من يتعب نفسه في هذا الباب ليقال حريص، وما أكثر من أسلم على يديه. ومن الناس من يجتهد في هذا الباب ويقال ما شاء ليقال ما شاء الله، كثير البذل في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كثير الأسفار في الأقطار إلى الأقطار لأجل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كثير الجلوس للتعليم لهداية الناس إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا إقامة الدورات، ما شاء الله فلان وفلان أو المركز الفلاني، كثيرا ما يقيمون الدورات وهم في الحقيقة، والعلم عند الله لكن نحن نضرب به مثالا، وهم في الحقيقة إنما يريدون الذكر والثناء والسمعة. ولذلك تجد أعظم دليل على عدم إخلاص هؤلاء أنهم إذا رأوا بعض إخوانهم ولو في بلدان بعيدة عنهم يقومون بهذا العمل فإنهم يبغضونهم وتحصل بينهم وبينهم النفرة وكأنهم أعداء لهم، ولا يفرحون بقيامهم في سبيل ما؟ في سبيل تكثير الخير وتكثير أهله ونشره بين الناس، فتجد لا يريد إلا أن يربط الناس به، وهذا ضد الإخلاص نعوذ بالله تبارك وتعالى. وإذا علم طلابا أو طالبا أو طالبين لا يريد أن يغيبوا عنه، لا يريد إلا أن يكونوا متصلين به نعوذ بالله تبارك وتعالى. أقول إن الإخلاص، إن هذه الأعمال كلها وهذه المقاصد كلها تنافي الإخلاص، إما بالكلية وإما تنافي كمال الإخلاص على حسب ما يقوم بقلب صاحبها. فأنتم يا معاشر الإخوة الكرام ومعاشر الأبناء الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأوصيكم بالإخلاص لوجهه الكريم في نشر هذه الدعوة السنية الأثرية السلفية المباركة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. فهذه الحنيفية السمحة هي البيضاء، وهي التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسار عليها هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالحنيف هو المائل عن الباطل إلى الحق، وليس من المشركين الذين هم قومه الذين كانوا يعبدون الآلهة المتعددة من دون الله تبارك وتعالى، وعلى رأسهم والده آزر نسأل الله العافية والسلامة. وهذا النبي أولى الناس بنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا عنه صلوات الله وسلامه عليه: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نخلص لله تبارك وتعالى في جميع أقوالنا وأفعالنا ونياتنا ومقاصدنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ربط الأعمال في جزائها بهذا، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الصحيح رضي الله عنه في الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جعل الأعمال بالنيات، وضرب مثالا واحدا وهو الهجرة فقط، وهذا العمل في الظاهر يراه الناس. فهكذا أنتم تستطيعون أن تقيسوا على ذلك بقية الأعمال، فمن تصدق لله وقع ذلك عند الله في أعظم المنازل، ومن تصدق يريد الثناء فهو للذي تصدق من أجله وليس لله فيه شيء، فهو أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى. من عمل عملا له سبحانه، يعني مما يقصد به وجهه جل وعلا، لا يعمله إلا لأجل أن يثنى عليه أو يريد به ثناء عليه، فهذا من الشرك. والله جل وعلا يقول: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. في اللفظ الآخر: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري فهو للذي أشرك. ويقال للذين يراءون يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما ضرب المثل هنا بالهجرة، وهي نوع من الأنواع من الأعمال الظاهرة، والأعمال إنما تصح وتبطل بناء على النية. فمن كانت أعماله لله خالصة إرادة وقصدا فسيجد ثوابها عند الله تبارك وتعالى، ومن كانت أعماله لغير الله إرادة وقصدا، ونقول إرادة يعني نية وقصدا وعملا يقصد بها غير الله ويعمل فيها لغير الله فهو للذي أشرك. ومن ذلك معاشر الأحبة أمر العلم وأمر الدعوة إلى الله وأمر الدورات. فأوصيكم معاشر الإخوة والأبناء الكرام، أوصيكم بالإخلاص لله في ذلك، أن يكون العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لا تريدون منه ثناء ولا تريدون منه مدحا ولا تريدون منه رياء ولا مفاخرة ولا مسابقة وتقدما ولا تبوؤ منصب ولا جناية مقام ولا جناية مكانة عند الناس تعرفون بها عند الناس، وإنما تريدون وجه الله تبارك وتعالى. والقصد في هذا هو هداية الناس، هداية الخلق إلى الحق تبارك وتعالى، لا تريدون إلا ذلك. فأبشروا بالخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. فهذا الحديث أشرف حديث للمعلمين وللدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وأخطر حديث أيضا في الوقت نفسه عليهم إنهم لم يخلصوا لله تبارك وتعالى. فمن دعا إلى هدى وكان قصده هداية الناس لا شيء غير ذلك، فهذا له الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى، كما سمعنا كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ما أكثر هذه الأجور. فإذا هدى الله على يديك أقواما واستمر العمل فيهم بالدين وبالسنة وباتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، واستقاموا على التوحيد والإخلاص لله تعالى، فكم سيلحقك من الأجر. والضد بالضد والعكس بالعكس، إن دعا لا يريد إلا مقاصد دنيوية خسيسة فاسدة فإن جزاءه جهنم، نعوذ بالله من ذلك. والدليل على ذلك: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، نعوذ بالله من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لعلي رضي الله عنه حينما أعطاه الراية يوم خيبر رضي الله عنه، قال له: أنفذ على رسلك حتى تأتيهم فادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي الإبل الحمراء الغالية العزيزة على قلوب أصحابها عند العرب، فهذا الواحد الذي يهديه الله على يديك خير لك في الأجر والثواب عند الله جل وعلا من حمر النعم من مئات من الإبل، آلاف من الإبل تحصلها في الدنيا جزاء عمل عملته. فهذا العمل اليسير في الدعوة إلى الله إذا أخلصت فيه فانظروا إلى أجره. فأوصيكم يا معاشر الإخوة ويا معاشر الأبناء ويا معاشر الأحبة جميعا ونفسي أوصيها قبلكم، أن يكون المقصد في الدعوة إلى الخير وتعليم الناس الخير ودعوتهم إليه وتعليمهم الشرع والهدى وتعليمهم السنة والتوحيد، أن يكون المقصد هو وجه الله جل وعلا، وذلك بأن يهتدوا إلى دين الله الصحيح الخالي من الشرك والخالي من البدع والمحدثات. فإنما الأعمال بالنيات، هذا تصحيح للنية. والحديث الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا تصحيح للأعمال في ظاهرها أي في أدائها في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا تعمل عملا إلا بعد ما يصح عندك دليله ويقوم عندك برهانه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العمل المقبول الذي يثيب الله جل وعلا الثواب التام عليه صاحبه، كما في قوله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا عمل العمل الصالح وهو الصواب على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذا هو المأجور عليه، وصاحبه هو الناجي. ومن عمل عملا لوجه الله لكنه غير صالح يتقرب به إلى الله ولم يرد في الشرع فهو مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فلا بد أن يكون على هذا الوفق، على هذا المنوال، على هذين الشرطين: خالصا لله وصوابا في الاتباع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المرء إذا فرط في واحد من هذين الشرطين رد عليه عمله، وصار حينئذ إما من المشركين إذا فارقه الإخلاص وفارقه الإخلاص، وإما من المبتدعين إذا فارق المتبعين الذين ساروا على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فيخشى عليه أن يدخل في الفرق الضالة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وفي اللفظ الآخر: ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فالذي عليه هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو البيضاء التي تركنا عليها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وهي الحنيفية السمحة التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: بعثت بالحنيفية السمحة، وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي عليه هو عليه الصلاة والسلام وأصحابه هو المحجة البيضاء، وهو الحنيفية السمحة، وما عداها فطرائق أهل البدع التي قال فيها: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة أو 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في الرواية الأخرى: الجماعة، يعني هم الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مجتمعون رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فالله الله معاشر الأحبة في الإخلاص لله في أعمال أقوالكم وأعمالكم ومقاصدكم، أعني نياتكم، فاعملوا الأعمال لوجه الله، لا تريدون ثوابا من أحد ولا ثناء من أحد ولا شكورا من أحد، وإنما تبتغون بذلك وجه الله تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات عليه وحسن الاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة أن نلتقي بشيخنا ووالدنا الشيخ محمد ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وذلك ضمن فعاليات دورة الإمام مالك التاسعة المقامة في مسجد الإمام مالك بحي ملكة، بكلمة افتتاحية توجيهية يوجهها إلى أبنائه السلفيين في دولة السنغال وخارجها، فليتفضل شيخنا مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة والأبناء، حياكم الله معاشر الأحبة في جامع الإمام مالك في مدينة دكار عاصمة دولة السنغال بحي مالكة، حياكم الله في هذه الليلة، ليلة الجمعة الموافقة للعاشر، الليلة العاشرة من شهر ربيع الأول عام 46,400. حياكم الله جميعا إلى هذا اللقاء، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى الذي يسره ونحمده على ذلك أن يجعله لقاء مباركا نافعا للجميع. إن هذه الدورة في دورتها التاسعة لها في الاستمرارية هذه المدة 9 سنين، ونسأل الله أن يبارك فيها وفي أمثالها من الدورات السلفية في بلدان العالم، والتي ينفع الله بها المسلمين النفع الحقيقي، لأن القائمين عليها نحسبهم والله حسيبهم يتبعون السنة في أقوالهم وأفعالهم، ولا يريدون من الناس شيئا إلا أن يهتدوا إلى الحق ويسيروا على ما جاء به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ويسيروا كما سار على ذلك صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. أقول هذه الدورات ينفع الله بها سبحانه وتعالى المسلمين أينما وجدت في أي بلد من البلدان، سواء بلاد الإسلام أو أعم من ذلك في غير بلاد الإسلام، فإن القائمين دائما على هذه الدورات هم من طلبة العلم الذين يتتبعون الهدي النبوي، هكذا نحسبهم ولا نزكي على الله أحدا. وهذه الدورة هي من هذه الدورات التي ذكرت، جزى الله أبناءنا وإخواننا القائمين عليها خير الجزاء،
ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في أعمارهم وأعمالهم، وأن يرزقنا وإياهم وإياكم جميعا الإخلاص لله في القول والعمل. معاشر الأحبة، إن الإخلاص أمر ضروري في قبول الأعمال. الإخلاص لله سبحانه وتعالى شرط في قبول الأعمال، فهو والمتابعة شرطا قبول العمل، فلا يمكن أن يقبل العمل إلا إذا كان لله خالصا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قائما، فيتبع فيه صاحبه وهو العامل النبي صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص شرط أساسي في قبول الأعمال، فإن أي عمل لا يكون فيه الإخلاص لله جل وعلا فإنه لا قيمة له، وأي فعل ليس فيه الإخلاص لله سبحانه فإنه لا ثواب له. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالدين القيم هو الذي يقوم على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أي لا يقصد به سواه. والإخلاص أمر مهم كما قلت لكم فيما سمعتموه، بل هو أحد شرطي قبول العمل، وقد أمر الله به عباده كما سمعنا في هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني غير مشركين، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل وعلا آمرا عباده: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فأمر سبحانه وتعالى في هذه الآية بما أمر به في آية سورة البينة، وقد أمر الله بالإخلاص في آيات كثيرة، ولأهميته ومكانته في قبول العمل أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه. وما ذلك إلا للتنبيه على أهمية الإخلاص، فأمره بذلك كما في سورة الزمر، قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فهذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبعوث بهذا الدين فيه التنبيه على الإخلاص وأهمية الإخلاص. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما حكاه الله عنه: بل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. فيا معشر الأحبة، الإخلاص لله تبارك وتعالى في الأعمال أهم شرط في قبول الأعمال، فيخلص العبد عمله لله تبارك وتعالى لا رياء ولا سمعة. فما هو الإخلاص؟ تعددت عبارات السلف في مفهوم الإخلاص، وكلها متفقة على معنى واحد، وهو إفراد الله بالعمل وتخليصه من الشرك. فقال بعضهم مبينا أو معرفا الإخلاص، قال: هو إفراد الحق بالقصد، هو إفراد الحق بالقصد، والحق هو الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. في الآية الأخرى: هو الباطل. فإفراد الحق بالقصد هذا هو الإخلاص، وقيل هو نسيان الناس مع النظر إليهم فلا يرى إلا الحق تبارك وتعالى، نسيان الناس مع النظر إليهم فلا يرى إلا الحق تبارك وتعالى، يعني يعمل والناس يرونه وهو كأنه لا يراهم، وذلك من شدة محاسبته لنفسه وتفقده نيته حتى خلصت لله تبارك وتعالى، فهو وإن عمل بين آلاف الناس يرونه إلا أنه بقلبه لا يرى إلا الخالق تبارك وتعالى، يراقبه في كل شيء. فهو في هذا التعريف هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، وذلك لأن المحبة والخوف والرجاء قد عمرت قلب هذا العابد، فأصبح لا يرى من أمامه ولو كانوا ألوفا، ولا يرى بقلبه ولا ينظر إلا إلى ربه تبارك وتعالى ومقام ربه سبحانه وتعالى، فيجاهد نفسه في الإخلاص لله تبارك وتعالى. فأما من، يقول الله جل وعلا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وفي الآية الأخرى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهذا الذي جاهد نفسه وجالدها في سبيل الإخلاص لله تبارك وتعالى عمر قلبه بعد المجاهدة بإخلاصه لله تبارك وتعالى، فأصبح في جميع حركاته وسكناته لا يقصد إلا وجه الله تبارك وتعالى. وقد قيل لسفيان في مسألة المدح، يعني أن يمدح الرجل وهو يسمع، فقال إذا عرف المرء نفسه، يعني سفيان بن عيينة، قال رحمه الله إذا عرف المرء نفسه لم يضره المدح. لماذا؟ هذا هو الذي في هذه الدرجة معاشر الأحبة وصل إلى درجة الإحسان، فأعرض عن الناس وهم موجودون فكأنه لا يراهم، لأن قلبه قد عمر بمحبة الخالق ومراقبته سبحانه وتعالى. وهكذا ولو تكلموا فكأنه لا يسمعهم، لأن قلبه قد عمر وامتلأ بمحبة الله وخوفه ورجائه، فلا يؤثر فيه هذا الكلام، لأنه في جهاد دائم لنفسه حتى وصل إلى هذه المرتبة العلية. وعليه معاشر الأحبة، قد قال بعضهم في تفسير المخلص، من هو المخلص؟ قال هو من استوى عنده المدح والقدح، يعني المدح والذم. وقال آخر هو الذي استوى عنده مادحه وذامه، يعني أنه لا يريد بعمله مدح المادح ولا يخاف المخالف الذي يذمه على تمسكه بالشرع في عمله لربه تبارك وتعالى. فالمدح عنده مثل القدح، والمدح عنده مثل الذم، فإذا كان المدح لا يضر لا ينفعه ولا يؤثر فيه، فهكذا المدح القدح وهو الذم لا يضره ولا يؤثر فيه، فالمادح والقادح عنده سواء. ليش؟ لماذا؟ لأنه لا يريد ثوابا من المادح ولا يخشى عقابا من القادح الذام، فهذا هو المخلص حقيقة لله تبارك وتعالى. والعبد إذا أنفق نفقة يبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى تبلغ عند الله مبلغا يربيها يأخذها الله بيمينه ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى يوافيه بها يوم القيامة، ولها الأجر العظيم عنده سبحانه وتعالى. والحاصل معاشر الإخوة الكرام، إنما ذكرت هذا أعني الإخلاص وركزت عليه لأن بابه أيضا في باب العلم والدعوة إليه سبحانه وتعالى أمره عظيم. فمن الناس من يجتهد في هذا الباب ليقال داعية، ومن الناس من يتعب نفسه في هذا الباب ليقال حريص، وما أكثر من أسلم على يديه. ومن الناس من يجتهد في هذا الباب ويقال ما شاء ليقال ما شاء الله، كثير البذل في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كثير الأسفار في الأقطار إلى الأقطار لأجل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كثير الجلوس للتعليم لهداية الناس إلى الله تبارك وتعالى، وهكذا إقامة الدورات ما شاء الله فلان وفلان أو المركز الفلاني، كثيرا ما يقيمون الدورات وهم في الحقيقة، والعلم عند الله لكن نحن نضرب به مثالا، وهم في الحقيقة إنما يريدون الذكر والثناء والسمعة. ولذلك تجد أعظم دليل على عدم إخلاص هؤلاء أنهم إذا رأوا بعض إخوانهم ولو في بلدان بعيدة عنهم يقومون بهذا العمل فإنهم يبغضونهم وتحصل بينهم وبينهم النفرة وكأنهم أعداء لهم، ولا يفرحون بقيامهم في سبيل ما؟ في سبيل تكثير الخير وتكثير أهله ونشره بين الناس، فتجد لا يريد إلا أن يربط الناس به، وهذا ضد الإخلاص نعوذ بالله تبارك وتعالى. وإذا علم طلابا أو طالبا أو طالبين لا يريد أن يغيبوا عنه، لا يريد إلا أن يكونوا متصلين به نعوذ بالله تبارك وتعالى. أقول إن الإخلاص، إن هذه الأعمال كلها وهذه المقاصد كلها تنافي الإخلاص، إما بالكلية وإما تنافي كمال الإخلاص على حسب ما يقوم بقلب صاحبها. فأنتم يا معاشر الإخوة الكرام ومعاشر الأبناء الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأوصيكم بالإخلاص لوجهه الكريم في نشر هذه الدعوة السنية الأثرية السلفية المباركة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. فهذه الحنيفية السمحة هي البيضاء، وهي التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسار عليها هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالحنيف هو المائل عن الباطل إلى الحق، وليس من المشركين الذين هم قومه الذين كانوا يعبدون الآلهة المتعددة من دون الله تبارك وتعالى، وعلى رأسهم والده آزر نسأل الله العافية والسلامة. وهذا النبي أولى الناس بنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا عنه صلوات الله وسلامه عليه: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نخلص لله تبارك وتعالى في جميع أقوالنا وأفعالنا ونياتنا ومقاصدنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ربط الأعمال في جزائها بهذا، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الصحيح رضي الله عنه في الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جعل الأعمال بالنيات، وضرب مثالا واحدا وهو الهجرة فقط، وهذا العمل في الظاهر يراه الناس. فهكذا أنتم تستطيعون أن تقيسوا على ذلك بقية الأعمال، فمن تصدق لله وقع ذلك عند الله في أعظم المنازل، ومن تصدق يريد الثناء فهو للذي تصدق من أجله وليس لله فيه شيء، فهو أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى. من عمل عملا له سبحانه، يعني مما يقصد به وجهه جل وعلا، لا يعمله إلا لأجل أن يثنى عليه أو يريد به ثناء عليه، فهذا من الشرك. والله جل وعلا يقول: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. في اللفظ الآخر: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري فهو للذي أشرك. ويقال للذين يراءون يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما ضرب المثل هنا بالهجرة، وهي نوع من الأنواع من الأعمال الظاهرة، والأعمال إنما تصح وتبطل بناء على النية. فمن كانت أعماله لله خالصة إرادة وقصدا فسيجد ثوابها عند الله تبارك وتعالى، ومن كانت أعماله لغير الله إرادة وقصدا، ونقول إرادة يعني نية وقصدا وعملا يقصد بها غير الله ويعمل فيها لغير الله فهو للذي أشرك. ومن ذلك معاشر الأحبة أمر العلم وأمر الدعوة إلى الله وأمر الدورات. فأوصيكم معاشر الإخوة والأبناء الكرام، أوصيكم بالإخلاص لله في ذلك، أن يكون العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لا تريدون منه ثناء ولا تريدون منه مدحا ولا تريدون منه رياء ولا مفاخرة ولا مسابقة وتقدما ولا تبوؤ منصب ولا جناية مقام ولا جناية مكانة عند الناس تعرفون بها عند الناس، وإنما تريدون وجه الله تبارك وتعالى، والقصد في هذا هو هداية الناس، هداية الخلق إلى الحق تبارك وتعالى، لا تريدون إلا ذلك. فأبشروا بالخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. فهذا الحديث أشرف حديث للمعلمين وللدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وأخطر حديث أيضا في الوقت نفسه عليهم إنهم لم يخلصوا لله تبارك وتعالى. فمن دعا إلى هدى وكان قصده هداية الناس لا شيء غير ذلك، فهذا له الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى، كما سمعنا كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ما أكثر هذه الأجور. فإذا هدى الله على يديك أقواما واستمر العمل فيهم بالدين وبالسنة وباتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، واستقاموا على التوحيد والإخلاص لله تعالى، فكم سيلحقك من الأجر. والضد بالضد والعكس بالعكس، إن دعا لا يريد إلا مقاصد دنيوية خسيسة فاسدة فإن جزاءه جهنم، نعوذ بالله من ذلك. والدليل على ذلك من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، نعوذ بالله من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لعلي رضي الله عنه حينما أعطاه الراية يوم خيبر رضي الله عنه، قال له أنفذ على رسلك حتى تأتيهم فادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي الإبل الحمراء الغالية العزيزة على قلوب أصحابها عند العرب، فهذا الواحد الذي يهديه الله على يديك خير لك في الأجر والثواب عند الله جل وعلا من حمر النعم، من مئات من الإبل آلاف من الإبل تحصلها في الدنيا جزاء عمل عملته. فهذا العمل اليسير في الدعوة إلى الله إذا أخلصت فيه فانظروا إلى أجره. فأوصيكم يا معاشر الإخوة ويا معاشر الأبناء ويا معاشر الأحبة جميعا ونفسي أوصيها قبلكم أن يكون المقصد في الدعوة إلى الخير وتعليم الناس الخير ودعوتهم إليه وتعليمهم الشرع والهدى وتعليمهم السنة والتوحيد أن يكون المقصد هو وجه الله جل وعلا، وذلك بأن يهتدوا إلى دين الله الصحيح الخالي من الشرك والخالي من البدع والمحدثات. فإنما الأعمال بالنيات، هذا تصحيح للنية. والحديث الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا تصحيح للأعمال في ظاهرها أي في أدائها في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا تعمل عملا إلا بعد ما يصح عندك دليله ويقوم عندك برهانه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العمل المقبول الذي يثيب الله جل وعلا الثواب التام عليه صاحبه، كما في قوله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا عمل العمل الصالح وهو الصواب على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذا هو المأجور عليه وصاحبه هو الناجي. ومن عمل عملا لوجه الله لكنه غير صالح يتقرب به إلى الله ولم يرد في الشرع فهو مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه، فلا بد أن يكون على هذا الوفق على هذا المنوال على هذين الشرطين خالصا لله وصوابا في الاتباع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المرء إذا فرط في واحد من هذين الشرطين رد عليه عمله وصار حينئذ إما من المشركين إذا فارقه الإخلاص وفارقه الإخلاص، وإما من المبتدعين إذا فارق المتبعين الذين ساروا على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فيخشى عليه أن يدخل في الفرق الضالة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وفي اللفظ الآخر ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فالذي عليه هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو البيضاء التي تركنا عليها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وهي الحنيفية السمحة التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله بعثت بالحنيفية السمحة، وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي عليه هو عليه الصلاة والسلام وأصحابه هو المحجة البيضاء، وهو الحنيفية السمحة، وما عداها فطرائق أهل البدع التي قال فيها وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة أو 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في الرواية الأخرى الجماعة، يعني هم الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مجتمعون رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فالله الله معاشر الأحبة في الإخلاص لله في أقوالكم وأعمالكم ومقاصدكم، أعني نياتكم، فاعملوا الأعمال لوجه الله، لا تريدون ثوابا من أحد ولا ثناء من أحد ولا شكورا من أحد، وإنما تبتغون بذلك وجه الله تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات عليه وحسن الاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.